وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي، أصلها أي ثم أضيفت إليها ما، أي كل صبي، أيما صبي، فأيما هنا مضاف وصبي مضاف إليه، حج ثم بلغ الحنث، أصل الحنث هو الذنب، الحنث الذنب الذنب، والمقصود بلغ الحنث أي بلغ أن يكتب عليه الإثم، لأن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا بلغ الحنث أي بلغ أن تكتب عليه الذنوب، هنا قال فعليه أن يحج حجة أخرى. إذن الآن الصبي حج، أفاد أن له حجة، وهذا تقدم. إذن إذا حج قال ألي هذا حج؟ قالت نعم ولك أجر، لكن هذه الحجة لا تكفي عن حجة الإسلام. إذن من شروط الوجوب وجوب الحج وأيضا الإجزاء البلوغ، من شروط الوجوب والإجزاء البلوغ. أما من شروط الوجوب فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن الصغير لا يجب عليه الحج، ولا تجزئه عن حجة الإسلام. إذن البلوغ شرط للصحة، شرط للوجوب، شرط للوجوب وللإجزاء وليست للصحة، لأن الصحة مر الدليل على صحته، بل هذا الدليل أيضا يدل على صحة حج الصبي. إذن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، دون الصحة. أيضا من شروط الحج وجوب الحج العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، بل لا تجب عليه أركان الإسلام وشرائع الإسلام كلها. لكن لنفرق بين مسألتين، مسألة خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف هي الواجبات الشرعية، هنا لا تجب عليه، لكن خطاب الوضع يعني جعل شيء سببا لشيء، فهي واجبة على الصغير، واجبة على المجنون. مثلا قيم المتلفات، لو أن صبيا أتلف شيء أو مجنون أتلف شيء، هل يذهب هدر؟ لا، هذا ليس من خطاب التكليف. يقول رفع القلم عن ثلاثة، نقول نعم رفع القلم عن ثلاثة، لكن ليس هذا من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب الوضع. قيم المتلفات، مثلا مجنون له زوجة وله أولاد وعنده مال، تجب نفقته على أولاده وزوجته عليه. قد يقول قال هذا غير مكلف، نقول النفقة ليست من خطاب الوضع، إنما ليست من خطاب التكليف، النفقة ليست من خطاب التكليف، إنها من خطاب الوضع. لو أنه قتل الصبي والمجنون، هنا تجب الدية، وإن كانت الدية ستكون على عاقلته، لكنه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. إذن ننتبه لمسألتين، الواجبات هذه خطاب تكليف، الالتزامات المالية أو قيم المتلفات ونحو ذلك هذه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فتلزم غير المكلف سواء كان صبيا أو مجنونا. وأيما عبد حج ثم أعتق، أي رقيق. إذن العبودية المقصود بها الرق وليست اللون. أيما عبد حج ثم أعتق، أي أعتقه سيده، فعليه أن يحج حجة أخرى. فعليه هنا يجب، فعليه هنا أن يجب. إذن على هذا الحديث أن من شروط الوجوب والإجزاء الحرية. إذن في على هذا الحديث من شروط وجوب الحج ومن شروط إجزائه الحرية. إذن هو كالصبي على هذا لهذا الحديث. وبعض العلم ينقل الإجماع على أن الرقيق لا يجب عليه الحج. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الرقيق لا يجب عليه الحج. ولعل هؤلاء لم يلتفتوا إلى خلاف الظاهرية، وإلا الظاهرية يرون وجوب الحج على الرقيق. فمثل ابن حزم وداود الظاهري يريان وجوب الحج على الرقيق إذا كان مستطيع لعموم الأدلة، وعلى أن هذا قول صحابي ومنهج مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لا يلتفت إلى قول الصحابي وليرى أنه حجة. ويذهب بعض العلم أن هذه أنه لو حج حجة الإسلام لو حج ثم أتق أنها تجزئه، فالحرية الحرية الرقيق لا يجب عليه الحج لكن يجزئه إذا حج، يجزئه عن الحج. قال هو كالفقير لا يجب عليه الحج لكنه إذا حج أجزأه ذلك. ولا شك يعني أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو أحوط. سم إيه أنها لا تجزئه. قال وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. إذن على هذا أن هذه الحجة لا تجزئه كما أنها لا تجزي الصغير. قرأه ابن أبي شيبة، إذا قرأه ابن أبي شيبة الأصل أنه في المصنف، والبيهقي وفرق بينهم، إسناد ابن أبي شيبة عالي وإسناد البيهقي نازل ورجاله ثقات. إذن إذا قيل رجاله ثقات ليس دليلا على صحة الحديث، لأن يبقى هنا الشذوذ والعلة. فلذلك قال إلا أنه اختلف في رفعه، يعني هل هو كما ذكر في هذه الرواية رواية ابن أبي شيبة يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المرفوع هو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والمحفوظ أي الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، أي من كلام ابن عباس. ويبقى حتى لو كان موقوفا على ابن عباس يبقى هو صحابي، فلا شك أنه أعلم من غيره. إذن هذا الحديث فيه شروط وجوب الحج، فمن شروطها البلوغ، ومن شروطها الحرية، ومن شروطها العقل. قال وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم لنا شرطان الاستطاعة والإسلام، الاستطاعة والإسلام، وهنا الشرط الثالث البلوغ والعقل والحرية. إذن هذه خمسة شروط. وأنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وأنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، يحتمل أنها خطبة جمعة أو خطبة عيد أو من الخطب العارضة التي يخطبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لا يخلون رجلا بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون هنا نهي رجل، إذن يخرج الصبي الصغير، والرجل يكون رجل إذا كان بالغا. لا يخلون رجل بامرأة إذن هذا الأصل أنه تجوز خلوة الصبيان بالنساء، هذا الأصل، وإن كان قد يمنع لأمر آخر. إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، إذا كان معها ذو محرم فهنا زالت الخلوة، زالت الخلوة. وسيأتي الكلام على من هو المحرم. عليكم السلام. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة. إذن ينتبه أو يفرق بين مسألتين: مسألة الخلوة بالمرأة أو خلوة الأجنبي بالمرأة، ومسألة سفر المرأة. مسألة الخلوة بالمرأة بمعنى أنها لم تكن مسافرة داخل المدينة، سواء يخلو بها مثلا في مكان أو في سيارة، فهنا تزول الخلوة بأشياء. تزول الخلوة بوجود محرم، تزول الخلوة بوجود امرأة ثانية معها. إذا كان معها امرأة ثانية لا أقول زالت الخلوة، لم يخلو بها. أيضا تزول الخلوة بوجود صبي أو صبية، إذا كان يميز ويستحي منه ويعرف أو يخشى منه لأنه يعرف، هنا تزول الخلوة. إذن المقصود من الخلوة والله أعلم حتى لا يوقع الشيطان في نفس أحدهما أمر سوء ثم يهم بهذا الأمر، لأنه مع وجود المحرم أو مع نفي الخلوة هنا لا يمكن أن يحصل أمر سوء، هذا الأصل. الخلوة عندنا أمران: خلوة وسفر. الخلوة تزول بعدة أشياء، تزول بوجود أكثر من امرأة، تزول بل شيخنا رحمه الله تعالى يقول تزول بوجود أكثر من رجل، فعلى هذا إذا وجد أكثر من رجل مع المرأة زالت الخلوة، هذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. شيخ محمد، نعم، يعني هذا رأي رحمه الله تعالى، يعني الحقيقة يبقى أنهم خلوا بهذه المرأة، هم ظنة الفساد واقع. قد يقول قائل أيضا لو إذا خلى رجل بامرأتين مظنة الفساد واقع، فيقال إذا كان يخشى من الفساد فليفرق بين وجود امرأتين ووجود رجلين، وإذا كان لا يخشى فإذا جاز أن يخلو رجل بامرأتين فيجوز أن يخلو رجلان بامرأة واحدة. يعني هذا هو تعليل الشيخ فيما يبدو لي والله أعلم. لا، هو الخلوة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل، وهنا ما خلى رجل، خلى رجلان بالمرأة. إذن الخلوة تزول بوجود أكثر من امرأة، فإذا وجدت امرأة أخرى معها زالت الخلوة. إذن وجود من يستحيا منه أو يخشى منه، كأن يكون صبي مميز أو تكون صبية مميزة، هنا تزول الخلوة. إذن سم؟ لا، الكلام على أنه يستحي منه يعرف ويميز، فإذا كان يعرف ويميز هنا زالت الخلوة. على هذا نقل الطالبات أو نقل المعلمات أو نقل الموظفات، إذا وجد أكثر من امرأة ما الحكم هنا؟ زالت الخلوة، له أن يتنقل بهن. إذا وجد معه صبي أو صبية أو مع أحد الراكبات صبي وصبي يميز، ما الحكم؟ زالت الخلوة. لكن إذا كان لوحدهما هنا زال الخلوة موجودة. نعم، كيف؟ يعني هذا يحصل في بعض الأحيان، لكن يقال هنا يحصل أقول ترتيب بحيث أنه ينزل في آخر من ينزل أقول تكون امرأتان. إذن هذه الخلوة. كيف؟
السيارة عن وجود السيارة
نعم، خلوة لا شيء. ألا يمكن أن يوعدها؟ ألا يمكن أن يتمتع بها؟ ألا يمكن أن يمسها؟ ألا يمكن أن يمازحها؟ بل وهي في سيارة. لا تلاحظون الآن السيارات، بعض السيارات الآن مظللة، ما تعلم ما الذي يجري داخلها. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. إذن حينما تدخل مثلا بعض النساء على الطبيبة أو بل على الطبيب ومعها صبيها، ما الحكم؟ جائز، ليست خلوة. أو حينما تدخل على الطبيب وعنده ممرضة، ما الحكم؟ ليست خلوة. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا تسافر، تلاحظون هنا قال تسافر ضم ليس نهي، وهذا خبر بمعنى الأمر. لو قال لا تسافر وتكون هنا نهي، لكن هنا قال لا تسافر بالضم، فيكون خبر بمعنى الأمر. ومر بنا أن الخبر بمعنى الأمر أقوى من الأمر، بمعنى أنه كأنه حاصل متحقق. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم لها. والمحرم هو من تحرم عليه على التعبيد بنسب، المقصود بالنسب أي القرابة ليست المصاهرة، بنسب أو مصاهرة. النسب كالأخ العم الخال، المصاهرة كأبي الزوج أو رضاع كأخيها من الرضاعة أو عمها من الرضاع وهكذا. إذن هذا هو المحرم. جزاك الله خير، أسقاك الله من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم.
لكن
الشيخ
بالنسبة للرضاعة فقط المصافحة، إذا سمت على أخرى فقط المصافحة أو
نعم يكتفي بالمصاحبة؟ لا. إذن هذا هو المحرم، وكذلك الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مع ذي محرم، ثم أمر الزوج بأي شيء؟ بأن ينطلق مع امرأته. وأهل العلم يشترطون في المحرم الذكورية، بمعنى أن المرأة ليست محرما للمرأة، يشترطون فيه أيضا البلوغ، لأن الصغير لا يستطيع أن يحمي نفسه فلا يستطيع أن يحمي الامرأة. إذن يشترط فيه الذكورية والبلوغ وأيضا العقل، لأن المجنون لا يقوم بالغرض الذي أريد من المحرم. إذن المقصود من المحرم حماية المرأة، المحرم حماية المرأة. قد يقول قائل أنتم لا تثقون في المرأة، لا تذهب لوحدها، هذا فيه نقص من قدر المرأة. يقول لا، هذا فيه رفع من شأن المرأة. هل علية القوم من الساسة والأمراء والملوك هل يذهبون لوحدهم أو معهم من يحرسهم؟ كذلك لرفعة قدر المرأة وعظم شأنها لا تترك لوحدها، لأنها عرضة أن يساء إليها، فالشارع صانها فرفع قدرها وأوجب علينا معاشر الأولياء أن نحميها.
كونها ضعيف،
لا يعني حتى بعض الأحيان من يحمى لا قد لا يكون ضعيف، يعني مثلا من له قدر وقيمة يحمى وإن لم يكن ضعيفا فهو بحاجة إلى حماية.
سؤال
لعائشة،
سؤال يسألون عائشة زيارة
كيف؟ السؤال غير الحلوة.
كيف
يسأل مثلا وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إليه وهي ترجله. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتعلمون مثلا الحقيقة نخرج عن هذه القضايا ثم نهتمتكم ما قطعنا شوط مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد عنه قصص كقصة نومه في فراش أم سليم وكونها تفليه في مثل هذه القصة، ومواطن أخرى كون خلف بعض النساء في بعض الطرق صلى الله عليه وسلم. أصح ما قيل في هذه المسألة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أب للمؤمنات، فليس بينه وبينه المحرمية. فلذلك ينص الشافعية في كتب الخصائص كابن طولون أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين النساء محرم، وكذلك ابن حجر وغيرهم. إذن الشافعية ينصون على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم للمؤمنات، كما أنه أب للمؤمنين وكما أن نساؤه أمهات المؤمنين فهو أب للمؤمنات، فليس بينه وبينهن محرمية. فهنا يزول الإشكال فيما يتعلق ببعض القصص كقصة أم سليم.
هذا كتاب الله.
نعم. لا بد، هذه خلوة، إذا كان لوحدهما خلوة يحرم، هذه خلوة من خلوة محرمة. ألا يمكن أن يراود المرأة؟ ألا يمكن أن يتمتع بها؟ ألا يمكن أن يمسها؟ ألا يمكن أن يقبلها؟ فلا، لا سيما أن بعض السياسة مضللة، هذا شك أن هذه من الخلوة المحرمة. ولا ننظر السائق أيضا حينما يترك مثلا صاحب البيت، حينما تكون المرأة موظفة تذهب مثلا قبل زوجها ثم يبقى الزوج لوحده مع الخادمة، أيضا هذه خلوة محرمة. فلا فرق بين كنا أقول يخلو السائق بمحارم الرجل أو الرجل أيضا يخلو بخادمته في البيت أو بغيرها. قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذا لا تسافر المرأة أي كل مرأة، لأن هنا اسم مفرد محل بالألف واللام فيدل على العموم. لا تسافر المرء إلا مع ذي محرم. فقام رجل، مر بنا أن الصحابة لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأنه لا يترتب على ذلك حكم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. تأملوا، امرأة من الصحابة خرجت حاجة وخرجت مع خير رفقة، ولا بد أن تكون مع رفقة نساء، حينما خرج الصحابة ستكون مع الرجال أو مع نساء، مع نساء خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فيه الكتابة وكتابة الأسماء وتدوين الدواوين، وإني اكتتبت في غزوتي كذا. إذن المرأة خرجت حاجة والزوج الآن سيذهب للجهاد في سبيل الله، ماذا قال نفسه؟ قال انطلق. هذا أمر، انطلق فحج مع امرأتك. إذن هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل مع أنه سيذهب للجهاد في سبيله؟ هل رخص له؟ ما رخص له. فلو كان أحد أحق بالترخيص لا رخص لهذا الرجل. أولا أمر حصل، فالمرأة خرجت، وهو لا يسأل الآن يقول الآن هل تخرج أو لا، المرأة خرجت والرجل سيجاهد في سبيله، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا يرخص للمرأة أن تسافر حتى لو كانت مع رفقة صالحة. نعم، حتى لو كانت مع رفقة صالحة. فهذه النصوص الشرعية يجب علينا دائما وأبدا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نسلم لها ولا نعمل عقولنا. فانفراد الرجل بالمرأة مظنة، فلذلك الشارع عد الحكم وجعله حكما عاما. كيف؟ اللي هو سفر سفر المرأة حاجة.
أين؟
نعم.
هذا
لا لا، فيما أذكر وليتكلم من ذاكرته تخون، فيما أذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل الإجماع حرمة سفر المرأة من غير محرم إلا في مسألتين: مسألة خروجها من بلاد الكفر ومسألة خروجها للحج. والصواب أن خروجها للحج يحرم بهذا الحديث. لو هذه خرجت مع خير رفقة، أقول لا توجد رفقة كرفقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يلحق بامرأته. ولا تقولوا إخوتي الناس في حج والناس في خير ولن يقع منهم شر، أمر وقع لي. كنا في سنة من السنين في حج وبجوارنا عسكر وبجوارنا أيضا أناس، وكان هناك بعض الشغلات تأخذ وتعطي مع العسكر وضحك ومزاح وأمور أخرى. وأنا كنت أظن أن أحد العسكر قد أتى مثلا بأبيه لهذه الخيمة وجعله بجواره، هكذا كنت أظن. حينما رجعنا قال لأحد رفقتي دار الحديث، قال له هذا شيخ كبير مع عدة عاملات، والعسكر هؤلاء أجانب عنه، مع أنه يدخل ويدخل عليهم ويحصل أقول مزاح ولعب أقول الشر يقع حتى في الأماكن الفاضلة. وتأتي مسألة أيضا سفر المرأة بالطائرة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تسافر المرأة إذا انتقلت الآن مثلا من القصيم إلى جدة، هل يسمى سفر أو يسمى سفر؟ يسمى سفر، فتدخل العموم. قد يقول قائل المسافة يسيرة سيودعها أهلها، نعم الوقت يسير قطع المسافة بوقت يسير، سيودعها أهلها يدخلها في المطار ثم يستقبلها أهلها في المطار الثاني، لكن حتى في الطائرة يحصل شر. وأنا وقفت عليه، وأنا وقفت لم يقل لي، رأيته بأم عيني، وحصل نزاع وشقاق في بعض الأحيان بسبب هذه الأكل، لأنه يتعدى خصوصا بعض العاملين في الطائرات، بعض المضيفين حينما يرى امرأة لوحدها يحتك بها، وربما أيضا هي تجاوبه ربما يسيء إليها، فلا شك أن هذه فتنة. فالصواب أقول كل سفر يحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، سواء سافرت بالسيارة أو سافرت بالطائرة أو سافرت بالقطار، سافرت لوحدها أو معها رفقة، فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا ونؤمن به كل من عند ربنا، ولا نفرق بين هذا وبين هذا، لنا التسليم. وإن امرأتي خرجت حاجة وأنك كتبت بغزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق فيحج مع امرأته، ولا شك أن الصحابي رضي الله تعالى عنه أولا ما سأل إلا ليعلم ويعمل، وحينما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقول لا، إنما يسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذهب وانطلق مع امرأته حاجة. وهذا الحديث أيضا نأخذ منه دليل على شروط الحج، وهو خاص بالمرأة، وهو اشتراط وجود المحرم للمرأة. فالمرأة يشترط لوجوب الحج يعني وجوب الأداء منها شروط وجود المحرم، إضافة إلى الشروط الخمسة التي مرت بنا. فإذا كانت تعلم أنه يمكن أن يتيسر لها محرم انتظر، وإذا كانت لا تعلم هنا أنا وهي قادرة بمالها أنابت من يحج عنها، فتكون كالمعضوب أي كالعاجز عن الحج ببدنه، فهي عاجزة عزا شرعيا، والمعضوب عاجز عزا حسيا. إذن المرأة لا تخلو من حالي أن تعلم أنها تجد محرم فهنا تنتظر حتى يتيسر لها ثم تحج، إذا كانت تعلم أنها لا تجد وهي قادرة بمالها يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، فهي عاجزة عن الحج ببدنها عزا شرعيا لعدم وجود المحرم. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فيه الإنابة في الحج، وقد مر بنا في حديثي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الخثعمية وفي قصة المرأة التي من جهينة، أنه سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، وفيه هذا الحديث نيابة الرجل عن الرجل، وحديث الجهنية نيابة المرأة عن المرأة، وحديث الخثعمية نيابة المرأة عن الرجل. سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، وفيه استحباب ذكر اسم المنوب عنه أثناء التلبية، يقال لبيك عن زيد، لبيك عن عمر، لبيك عن أبي، لبيك عن أخي، وهكذا. وهذا ليس من باب التلفظ بالنية، إنما هو من باب الذكر. قال لبيك أي أجيبك، والإجابة لأن الله عز وجل أمرنا أن نحج فنحن نجيبه. لبيك عن شبرمة أي عن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ وفيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإنكار حتى يسأل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر ابتداء، يستفصل ثم يسأل ثم بعد ذلك ينكر، وهذا هو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الشخص إذا أنكر ابتداء بناء على ما يتبادر إليه قد يكون مخطئ ثم يحتاج إلى الاعتذار. قال أخ لي أو قريب لي شك. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. وفيه أيضا عدم الإنكار إلا بعد زيادة الاستفصال. قال حجزت عن نفسك، لأنه حين قال من شبرمة يحتمل هو شبرمة، ألا يحتمل؟ فالآن يكون باب الالتفات، تقول لبيك عن شبرمة يعني عن نفسي. فلذلك الواحد حينما يدعو الله يقول اللهم اغفر مثلا لفلان يعني نفسه. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حج عن نفسك. إذن على هذا يشترط في النائب على هذا الحديث أن يكون قد حج عن نفسه. يشترط في من ناب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه ثم يحج عن غيره. وفيه جواز النيابة في الحج. ويؤخذ منه أيضا فائدة، وهي النهي عن الإيثار بالقرب. النهي عن الإيثار بالقرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، إذن لا تقدم أحدا على غيرك في الحج، إذن أنت أولى بنفسك ثم بعد ذلك لك أن تحج عن غيرك. وليعلم أن الأصل أن الإيثار بالقرب مكروه، هذا الأصل. ومقصود الإيثار بالقرب أن تقدم شخص يدخل قبلك المسجد، أو يختار مثلا مكان في المسجد فاضل تقدم عليك، أو نحو ذلك من الأشياء التي يشرع فيها المنافسة. إذن الأصل في القرب هو الكراهة. حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى صفاتها اليمين واليمين وماذا عد الله عز وجل لهم، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا مسألة منافسة وليست إيثار. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه لاستهموا. فإذا كأحد قال للإمام أحمد أقدم أبي للدخول للمسجد، قال لا، قال أريد أن أبره، قال بره بغير ذلك، بالدخول للمسجد. إذن تقدير الإيثار بالقرب الأصل فيه الكراهة، هذا الأصل. قد يكون محرما وقد يكون مباحا، بل قد يكون مستحب. يكون محرم إذا كان إيثار بأمر واجب. مثلا شخص أراد أن يتوضأ ولم يجد إلا ماء يكفيه، وعنده غيره لا يجد الماء، يحرم عليه أن يقول توضأ أنا أتيمم، لأن يجب عليه أن يتوضأ أحد، فهو الآن واجد للماء. شخص مثلا على سبيل المثال ليس عنده ماء يواري سوءته، وعنده شخص آخر مثلا أيضا عاري، يحرم عليه أن يعطيه ثيابه ويصلي هو عاريا. إذن عنده ما يواري سوءته والآخر ليس عنده، يحرم عليه أن يعطي ثيابه الآخر ويصلي عاريا. إذن هذه قد تكون الإيثار هنا في القرب محرم. إذن الأصل في الكراهة، وقد يكون محرم لكن قد يكون مباح أو مستحب إذا كان يترتب على ذلك مصلحة أو يخشى مفسدة. مثلا بعض الآباء قد مثلا تخشى أن يقع في نفسه شيء لو لم يقدم مثلا في الدخول المسجد أو نحو ذلك، فهنا يقال يقدم لأجل خشية المفسدة، أو مثلا على سبيل المثال بعض الولاة ونحو ذلك لو أتى وجعلته في الصف الآخر الصفوف وقع في نفسه شيء، فهنا أقول يقدم حتى لا تحصل مفسدة وهكذا. إذن الأصل في الإيثار في القرب هو الكراهة، قد يكون مباح، قد يكون مستحب، قد يكون محرم على حسب الحال التي تقترن به. هذا في أمور الآخرة، أما في أمور الدنيا فالله عز وجل هو الذي أثنى على الأنصار بذلك. تؤثر شخص مثلا بشيء من أكلك، من شربك، من ثيابك، من مركبك، هذا حسن في من منامك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن في أمور الدنيا ممدوح، في العبادات ماذا به؟ الأصل فيه الكراهة. رواه أبو داود وابن ماجه وصاحب ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. يقول إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجح أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك رجح الطحاوي وقفه، وبعضهم رجح المرفوع منهم كما ذكر هنا ابن حبان. لا، هذا أيضا يذكرنا في أشياء أخرى، يعني بعض الأسئلة قد تفتح لنا أشياء فيه أن الحج يختلف عن غيره، لأنه قال لبى، متى يكون اللبى؟ بعد الإحرام. فيه أن الحج يختلف عن غيره، فيمكن الشخص أن يحول نفلا فرضا معينا إلى فرض معين. الآن الفرض عنه فله، فهو حوله الآن إلى من؟ إلى نفسه، حوله إلى نفسه، والحج يختلف عن غيره. فلذلك يمكن أن تتحول النفل إلى فرض. مثلا شخص من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدموا، من كان منهم قارنا ومفردا، من كان منهم قارنا أو مفردا حينما طافوا، هذا من لم يسق الهج، حينما طافوا ماذا طوافهم؟ سنة، طوافهم سنة. وحينما طافوا وسعوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، فأصبح الآن أصبحت السنة ركن، أصبح طواف ركن، وكان وهو نوى به السنة. وهذا يدل على اختلاف الحج عن بقية العبادات. لو أن شخصا مثلا صلى ركعتين سنة الفجر، وبعد الفراغ قال أريدها فريضة الفجر، لا يصح، لكن في الحج هنا يصح. إذن الحج يختلف عن غيره باختلاف أحكامه. أي يكون من كلام ابن عباس؟ أي نعم، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمع رجلا يلبي فسأله، إيه سأله ابن عباس، ثم قال له ابن عباس حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. لكن حتى على قول بينه ابن عباس يبقى هو قول صحابي، وإن كان بعض العلم يرى عدم شرط ذلك، لأن الحديث لا يصح مرفوعا. ويقول كما أن الشخص يجوز أن ينوب عن غيره في قضاء الديون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج دينا كما مر بنا، قال لو كان على أمك دين أرأيت لو كان على أمك أكنت تقضينه؟ قال فدين الله حق بالوفاء. قالوا كما أن الشخص يجوز أن يقضي دين غيره ولا زالت ذمته مشغولة فكذلك، لكن لا شك أن رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرجح من غيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، مساك الله بخير. فقال الأقرع بن حابس فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنها كما قلت خطبة عارضة، ويحتمل أنها في جمعة وفي غيرها. هذا إذا ذكرنا بفائدة، وهي أن على الخطيب أن يعلم الناس أمور دينهم في خطبته. إذن من الحكم في مشروعية خطبة الخطب هو تعليم الناس الدين. فإذا كان الخطيب أن يعتني في هذا الجانب، لا سيما في المناسبات، فيذكر لهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. كيف؟ لا، الخطبة للحاجة أقول جائز، كقصة جرير بن عبد الله حينما أتى قوم مضر. لكن يعني الأصل في الخطبة أن تعلم الناس الدين، أنها للوعظ، هذا الأصل فيها. إذا خرج أحيانا لمناسبة لا بأس، لكن الملاحظ أن بعض الخطبة تجده يترك هذا الجانب مطلقا، وتجد لديه عنايات في جوانب أخرى، يعني تجده لا يتعرض للفقه، لا يتعرض للوعظ، هذا الذي ينهى عنه. يعني يتعرض للفقه لتوجيه الناس، لوعظهم، لإرشادهم، أيضا يتعرض لأخطاء المجتمع، لكن التركيز على جانب معين، أو خصوصا التركيز أيضا على الجانب السياسي فقط وغفال الجوانب الأخرى، لا شك أن هذا خطأ. قد يقول قائل بعض الخطباء لا يستطيع، لا يعرف الفقه، والحمد لله، يأخذ من خطب الفقهاء ويقرأها على الناس. إن الله كتب عليكم الحج، إن الله كتب، الكتابة هي الإيجاب، كتب عليكم الصيام، إذا أوجب الله عليكم الصيام أيضا كتب الله، إن الله كتب عليكم الحج، أي أوجب عليكم الحج في قوله ولله على الناس حج البيت، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر في الصحيحين قال وحج البيت. فقام الأقرع بن حابس، هو من بني تميم من المؤلف قلوبهم، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، وإذا اجتهد صلى الله عليه وسلم وأقر أصبح دينا، وإذا لم يقر هنا لم يصبح دينا. لو قلتها لوجبت. الحج مرة، الحج مرة، أي لا يجب الحج إلا مرة واحدة، بمعنى أن الحج بأصل الشرع لا يجب إلا مرة واحدة. وفيه فائدة أن من مر بالميقات لا يجب عليه الحج ولا العمرة إذا كان لا يريد الحج والعمرة، لأن الأصل أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. من أوجبه على نفسه بالنذر دل الدليل على وجوبه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحج والعمرة طاعة فيجب الوفاء بهما. المرور بالميقات لم يدل الدليل الخاص على وجوبه، ويفهم من هذا الحديث ومن حديث أيضا المواقيت عدم الوجوب. إذن الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إذن الزائد هو تطوع يؤجر عليه المسلم، وفيه استحباب التطوع، يستحب للمسلم أن يتطوع بالحج والعمرة كما مر بنا تامع بين الحج العمرة، العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، وإذا مر بنا تابع بين الحج والعمرة. فما زاد فهو تطوع، رواه الخمسة غير الترمذي. قال وأصله في مسلم، يعني أصل القصة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يحتمل الله أعلم أنها نفس القصة وأن السائل غيره. وتلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذه الرواية قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواية مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. هنا ما ذكر الأقرع سيد من سادات تميم، وأيضا من المؤلف قلوبهم، تلاحظوا في هذا الحديث أجابه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرنا مرة، وهنا لا، يحتمل منها قصة مختلفة والله أعلم. فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إذن هذا هو أصل الحديث، لكن هو أتى بهذه الرواية عن ابن عباس لأنه أصرح في عدم الإجابة، قال الحج مرة، أي الحج الواجب مرة، ثم قال فما زاد فهو تطوع، وأيضا فيه فائدة وهو استحباب التطوع في الحج. إذن هنا انتهى الكلام على ما أراد الحافظ رحمه الله تعالى في بيان من فرض عليه الحج، لأنه عقد هذا الباب على باب فضل الحج ومن فرض عليه. إذا تكلم انتهى الآن الكلام على شروط الحج وعلى من يجب عليه الحج. طيب مسألة، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الحج على الفور، لأن الأصل في الأمر الفورية، الأصل في الأمر أنه على الفور، فلو أمرت بأمر ولم يقم به يبادر به لم يكن ممتثلا للأمر. إذن هذا هو قول، وهذا رأي جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الحج على التراخي. لماذا؟ لأن الحج فرض في السنة التاسعة بعد فتح مكة، أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة فهذا متقدم في السنة السادسة، لكنه ليس في وجوب أصل الحج، إنما هو في إتمام الحج، أي من تلبس بالحج وجب عليه أن يتمه، الحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما. إذن الحج فرض في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج في السنة التاسعة، إنما حج في السنة العاشرة، وكذلك أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمهات المؤمنين معه، فأخره. لو كان التأخير محرما لما أخره صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه السنة مشغولا، فهذه السنة أي السنة التاسعة تسمى عام الوفود، فكان مشغول. قال لو كان أخره لأجل الشغل لبين ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل الصحابة ما كان مشغول، أيضا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج وأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحج دل ذلك على أن الحج على التراخي وليس على الفور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما دخل عليها بعدما حاضت وهي بثرث تبكي، فقالت وددت أني لم أحج هذا العام، وددت أني لم أحج هذا العام. إذن تمنت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تحج، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان تأخير الحج معصية لما تمنته رضي الله تعالى عنها، هل تتمنى المعصية؟ ثم أيضا لو كان معصية لبين لها صلى الله عليه وسلم أن تأخير الحج محرم، فلما أقرها صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها دل ذلك والله أعلم على أن الحج على التراخي ولا عور وليس على الفور. وأيضا قياسا على بعض العبادات التي وقتها موسع كالصلوات مثلا، الصلوات وقتها موسع، يدخل وقت الظهر ولك أن تصلي إلى آخر وقت الظهر، كذلك قضاء رمضان وقته موسع، فللشخص أن يؤخر القضاء. فالحج يكون وقته العمر كله. يقول شخص ربما شخص لم يحج أخر ثم مات، إذا أخر ثم مات لم يكن آثما، فإن كان عنده مال حج من ماله. إذن اللي يظهر لي والله أعلم أن الحج على التراخي وليس على الفور، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الحج على التراخي وليس على الفور.